بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. عن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة؟ فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك، أدعو الله له. فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. هذا الباب باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده، هذا من تمام حسن خلق المسلم في تعامله مع إخوانه. فمن حقوق الإخوان بعضهم على بعض أن يدعو بعضهم لبعض، أن يدعو بعضهم لبعض. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالعبد عليه حقان اثنان: الحق الأول هو حق الرب سبحانه، والحق الثاني هو حق أو حقوق الخلق. وحقوق الخلق النبي صلى الله عليه وسلم أجملها في قوله صلى الله عليه وسلم، قال: وخالق الناس بخلق حسن. فالخلق الحسن في التعامل مع الناس كثير، ومن ذلك أن يدعو المرء لإخوانه، أن يدعو لهم بالصلاح، وأن يدعو لهم بالهداية، وأن يدعو لهم بالتثبيت، وأن يدعو لهم بحسن الرزق وما إلى ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا قال له: ولك بمثل ذلك، قال له: ولك بمثل ذلك. فباب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده يدل على مشروعية أن يدعو لصاحبه بكثرة المال وبكثرة الولد، وهما من أمور الدنيا، وهما من أمور الدنيا. والمرء لا بد له من أن يصلح دينه ودنياه، يحتاج إلى دينه لكي يقدم على ربه جل وعلا، ويحتاج إلى دنيا لكي يستعين بها على طاعة ربه جل وعلا. فإن شغل الدنيا قد يشغل عن الآخرة، ولذلك يطلب المسلم يطلب مال الدنيا لكي يتعفف ويستعين بهذا المال على طاعة الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل رجل صدقة. قالوا: يا رسول الله، إن لم يجد؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإنها صدقة. قال يصبح على كل رجل صدقة. قال: يا رسول الله، إن لم يجد؟ قال: يعمل. قال: يعمل فيكتسب فيتصدق، فيعمل فيكتسب فيتصدق. فالمال يحتاج إليه لكي ينفقه في طاعة الله عز وجل، ولكي ينفقه على نفسه ويستغني به عن الناس. قال أنس رضي الله تعالى عنه: هذا الحديث خرجه الإمام مسلم، وخرجه النسائي أيضا. والدعاء اللهم أكثر ماله وولده خرج أيضا البخاري في الصحيح، وفي بعض ألفاظ الحديث في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل في عمره. قال: وأطل في عمره. نعم. قال أنس رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا. يشكل يعني دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وثم يقول إذ دخل علينا، ها واضح. وأكثر الروايات ليست هكذا، أكثر الروايات ليست هكذا، هذه رواية فقط عند البخاري رحمه الله تعالى. أما في صحيح مسلم وغيره، مسلم أحمد حتى من نفس الإسناد، أن أنس رضي الله تعالى عنه يقول دخل علينا رسول الله، ليس فيه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم. قال وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدخول على أمي أنس رضي الله تعالى عنها، وأم أنس اسمها الرميصاء بنت ملحان، الرميصاء بنت ملحان، وتكنى أم سليم، تكنى أم سليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الدخول عند أم سليم، حتى إنه أحيانا كان يأتي صلى الله عليه وسلم وهي ليست في البيت فينام في فراشها، فينام في فراشها. وقد دخلت رضي الله تعالى عنها مرة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم نائما في فراشها وقد عرق، أصابه العرق، وحتى إن الوسادة قد تبللت من العرق، فأخذت رضي الله تعالى عنها هذه الوسادة وأخذت تعصيرها وتجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نداوي به صبياننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طرح الله عز وجل فيه البركة في أعماله وفي ذاته وفي آثاره عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدخول على أم سليم رضي الله تعالى عنها. فأم سليم هي أم أنس بن مالك، وهي الرميصاء بنت ملحان رضي الله تعالى عنها. ولعلكم تعرفون قصتها مع زوجها أبي طلحة، أنس هو ابن مالك ابن النضر، توفي أبوه كافرا، ولما توفي أبوه جاء أبو طلحة إلى أم سليم فقال، فخطبها لنفسه، فقالت لا أرضى بك لأنك رجل مشرك وأنا مسلمة. قال ما هذا دهرك يا أم سليم؟ إنما دهرك الصفراء والبيضاء، يعني أعطيك دنانير، أعطيك الدراهم فضة بيضاء. قالت لا، قالت إن أنت تسلم فذاك هو مهري. فأسلم أبو طلحة وتزوج أم سليم. قال أنس رضي الله عنه فما عرف في الإسلام مهرا مثل مهر أم سليم. قال ثم إن أبا طلحة قد رزق منها ولدا، قد رزق منها ولدا، ثم مرض هذا الولد، مرض هذا الولد، فأخذ أبو طلحة لذلك الحزن، حزن حزنا شديدا على مرض ولده. وكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يذهب كل يوم من الصباح يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء في الليل يسأل عن صبيه وتضع لهم أم سليم العشاء ثم ينام. وفي إحدى المرات بينما أبو طلحة عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ مات الصبي فقالت أم سليم لأقاربها، قالت لا أحد يخبر أبا طلحة بموت ولده حتى أكون أنا من يخبره. فلما جاء أبو طلحة في الليل سأل كيف الصبي وقد سكن خلاص مات، فقالت هو أهدأ ما يكون، هو أهدأ ما يكون. ثم صنعت له ولأضيافه العشاء فتعشوا ثم ذهبوا، ثم تطيبت وتزينت لزوجها ونامت معه في الفراش، فكان منها ما كان مع الرجل من أهله. ثم لما انتهى وقضى منها حاجته قالت له يا أبا طلحة أرأيت بني فلان قد أعاروا قوما عارية، فثم أخذوها منهم، أكان لأولئك القوم أن لا يردوها؟ فقال أبو طلحة: لا، ما ينبغي لهم أن لا يردوها، هذه عاريتهم. فقالت له: يا أبا طلحة، فإن الله تعالى قد أعطاك ولدك عارية، ثم إنه قد قبض عاريتك منه، قد قبض عاريته منك. فحمد الله واسترجع، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وأخبره بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فأم سليم رضي الله تعالى عنها كانت فقيها وذات علم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم التي هي أم أنس رضي الله تعالى عنه، وأم حرام قال خالتي، أم حرام خالة أنس رضي الله تعالى عنه، أم حرام بنت ملحان أيضا. قال إذ دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ في بعض الروايات مسلم أحمد وفي صحيح ابن حبان قال أنس: فأتيناه بتمر وسمن. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قال: فأتيناه بتمر وسمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا هذا في سقائه فإني صائم، ردوا هذا في سقائه فإني صائم. ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، فقدم إليه الطعام فقال ردوه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعي إلى وليمة وهو صائم، أن من دعي فليجب. قال: فإن كان صائما، قال: فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو، وفي رواية فليصلي. والمقصود بيدعو يصلي أنه يدعو، المقصود يصلي أنه يدعو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أصلي بكم؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم أراد بها التعليم، أراد بها التعليم، أو أراد بها البركة لأهل هذا البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أصلي بكم؟ قال: وذاك في غير وقت الصلاة. يعني أن هذه الصلاة فريضة أو نافلة؟ ها؟ نافلة، هذه الصلاة صلاة نافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة نافلة. وبهذا استدل فقهاء المالكية رحمهم الله على أنه يجوز أن تصلى صلاة النافلة جماعة، يجوز أن تصلى صلاة النافلة جماعة. واستدلوا أيضا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن خرجه مالك في الموطأ، أن عتبة ابن عبد الله بن مسعود رأى عمر رضي الله عنه يصلي فقام إلى جنبه وصلى معه، وهذه صلاة نافلة. واستدلوا أيضا بأثر ابن عباس أو حديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى أنه بات قال: بت عند خالتي ميمونة. قال: فلما كان من الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، استقبل القبلة وصلى. قال: فقمت عن يساره، قال: فأخذني ووضعني عن يمينه. فهذا يدل على جواز أن تصلى النافلة في جماعة، يجوز أن تصلى النافلة في جماعة. لكن هذا يعني ليس هو الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو الذي درج عليه الصحابة رضي الله عنهم. فلم يكونوا يجتمعون لصلاة الضحى مثلا، لم يكونوا يجتمعون لصلاة الضحى مثلا، ولم يكونوا يجتمعون لصلاة النافلة. فهذا أمر فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على وجه ماذا؟ على وجه القلة، على وجه القلة. فهذه الآثار أو هذه الأحاديث فهم السلف لا شك ورووها، ولكنهم عملوا بها على وجه ماذا؟ على وجه القلة، على وجه القلة. ولذلك اتباع السلف يقضي أن النافلة يجوز أن تصلى جماعة أحيانا أو على وجه القبلة أو على وجه القلة. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن النافلة يجوز أن تصلى جماعة لكن على وجه القلة. لماذا نقول على وجه القلة؟ ها؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك على الدوام، هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل لوحده، وكلما كان أكثر فهو أفضل. طيب، كل ما كان أكثر فهو أفضل. طيب، لنا أن نسأل، لماذا لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون دائما راتبة الظهر أو المغرب أو العشاء؟ لماذا لم يكونوا يصلونها دائما نافلة؟ ولماذا لم يكونوا يصلون نافلة الضحى دائما جماعة؟ لماذا؟ ولماذا لم يكونوا يصلون ركعتي تحية المسجد دائما جماعة، مع أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة؟ هل كانوا يتركون ذلك زهدا في الأجر؟ ها؟ لا. إذن كانوا يتركون هذه الجماعة لأنها غير مشروعة، لأنها غير مشروعة. حينما نقول غير مشروعة، نقول غير مشروعة على الاعتياد، لكن إن فعل أحيانا وصليت أحيانا فإن ذلك جائز، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان ذلك لم يكن قد اشتهر، وهذا من اتباع السلف رحمهم الله تعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أصلي بكم؟ قال وذاك في غير وقت الصلاة. قال فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه؟ أين جعل أنسا منه؟ فقال جعله عن يمينه، جعله عن يمينه، لأن أنس هو الذكر الموجود، وكان أنس رضي الله تعالى عنه غلاما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنسا عن يمينه. وهذا يفيد أن الإمام إذا صلى ومعه المأموم فإن المأموم يقف عن يمين الإمام، المأموم إذا صلى الإمام بمأموم واحد فإن المأموم يقف عن يمين الإمام. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إنه يقف عن يمين الإمام لكنه يتأخر قليلا، قال لكنه يتأخر قليلا. قالوا لماذا الشافعية؟ عللوا ذلك، قالوا لكي يكون هناك جمع بين المصافة وبين ماذا؟ تقديم الإمام رتبة، تقديم رتبة الإمام، لأن يعني الإمام متقدم، فجمع بين تقدم الإمام في الرتبة وبين ائتمام المأموم الواحد، قالوا يتأخر عنه المأموم، وهذا مردود، هذا مردود. لماذا؟ لأن قوله جعله عن يمينه يقتضي أنه جعله في مرتبة واحدة، يقتضي أنه جعله في مرتبة واحدة. وقد بوب البخاري رحمه الله في الصحيح قال باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، قال يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. وكذلك قال عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى أنه يقوم بحذائه سواء، لا يتأخر عنه ولا يتقدم، حتى يلصق قدمه بقدم، رجله برجل. وكذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه ما عثبة أخذه فألصقه حذاءه سواء، حذاءه سواء. إذن لا يتقدم الإمام ولا يتأخر المأموم، لا يتقدم الإمام ولا يتأخر المأموم، بل يقف ويصاف عن يمينه. قال جعله عن يمينه ثم صلى بنا. قال ثم دعا لنا أهل البيت، دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. وهذا من أدب الضيف، إذا دخل على قوم فإنه يدعو لهم، يدعو لهم. قال فقالت أمي يا رسول الله خويدمك، أنس رضي الله تعالى عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت خويدمك، وهذا تصغير خادم، تصغير خادم. قالت أدعو الله لك، فدعا لي بكل خير، قال كان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. أنس رضي الله تعالى عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال أنس رضي الله تعالى عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال وإني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول يا رسول الله خويدمك، قال وإني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول يا رسول الله خويدمك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس رضي الله عنه أن يكثر الله عز وجل ماله وولده وأن يبارك له. في رواية أبي يعلى قال أنس في رواية أبي يعلى قال اللهم كثر ماله وولده وأطل في عمره وأطل في عمره. وقد ذكرنا خلاف أهل العلم في الدعاء بطول العمر أن يدعو المسلم لأخيه بطول العمر، وصحيح أن ذلك جائز. نعم. قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره، قال واغفر له. قال أنس رضي الله عنه قال فكثر مالي، قال فكثر مالي حتى صار يطعم في السنة مرتين، يطعم أهل المدينة في السنة كلهم مرتين. قال وكثر ولدي، قال حتى قد دفنت من ولدي 100، دفنت من صلبي أكثر من 100. قال وطال عمري، قال حتى استحييت من أهلي، قال وطال عمري حتى استحييت من أهلي. طيب، الباب الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله باب الوالدات رحيمات، الوالدات رحيمات. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان 2 تمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي 1/2 تمرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة فقال وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. عائشة رضي الله تعالى عنها تصدقت بالتمرة أو تصدقت ب3 تمرات، و3 تمرات هل هو كثير أو قليل؟ ها؟ قليل، هو قليل. والشيطان إذا كان عند الإنسان مال قليل يريد أن يتصدق به يزهده ويكسله، يقول هذا قليل ماذا يستفيد من الفقير؟ قد يكون عنده 1/2 درهم وقد يكون عنده 1 درهم، ها؟ يقول هذا قليل ماذا يستفيد من الفقير، حتى تنزع. وهذا من حيل الشيطان وسبله ووساوسه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فاتقوا النار، قال ولو بشق تمرة، قال فإن لم يجد قال فبكلمة طيبة. فشق التمرة يكف عنك ماذا؟ نار جهنم، يكف عنك نار جهنم. والمرء يوم القيامة يكون في ظل صدقته، يكون في ظل صدقته. فتصدق يا عبد الله بالقليل وبالكثير، ولا يزهدك الشيطان في 1/2 درهم أو في 1/2 درهم. وإذا أردت أن تتغلب على وسوسة الشيطان فاعلم أنك حينما تعطي هذا 1/2 درهم فإنك لست تعني الفقير بذاته، وإنما تعني أن تضع هذا 1/2 درهم أين؟ في يمين الرحمن جل وعلا، وتدخره لك عند الله عز وجل. فالصدقة قبل أن تقع في يد هذا الفقير تقع في يد الرحمن، تقع في يمين الرحمن جل وعلا، ولذا فيربيها الله عز وجل للعبد حتى كانت 1/2 درهم. قال فينميها الله عز وجل للعبد، قال كما يربي أحدكم مهره أو فلوة، كما يربي الخيل الصغير حتى تعظم وتكبر. قال إن حتى إن الصدقة تجيء عند الله عز وجل يوم القيامة أعظم من جبل أحد. هذا 1/2 درهم هذا الذي بخلك الشيطان عنه. ولذلك لا تستسلم لحيل الشيطان وحبائله ووساوسه، وهذا من حيل الشيطان وأتباعه. فالمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأوا رجلا يتصدق، جاء رجل يتصدق بمال كثير قالوا إن هذا لمرائي، وجاء رجل تصدق بشيء قليل فقالوا إن الله غني عن صدقة هذا، ها؟ فقال الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالمؤمن لا يتصدق ولا يثنيه الشيطان، يتصدق بالقليل ويتصدق بالكثير ويحتسب ذلك عند الله عز وجل. عائشة رضي الله تعالى عنها أعطت كل صبي أعطت الصبية تمرة الصبيين تمرتين وأعطت المرأة تمرة والناس أهل جوع الناس أهل جوع قالت فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما يعني يريدان حتى التمرة الثالثة فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة هذا من رحمة الأم بولدها وليس كرحمة الأم رحمة إلا رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى إلا رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى الأم تفتدي ولدها بنفسها وتفتدي ولدها بصحتها ومالها وبكل شيء لكن للأسف الابن لا يقدر الابن لا يقدر ومع ذلك فرحمة الله عز وجل أعظم من رحمة هذه الأم ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي جاء بأسارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هؤلاء الأسارة امرأة وهذه المرأة تبحث عن ولدها تبحث عن ولدها تأخذ هذا الطفل ثم تضعه ليس ولدها ثم تبحث عن آخر ثم تضعه ليس هذا ولدها ثم وجدت ولدها فلما وجدته أخذته فاحتضنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله وهي تقدر على ذلك قالوا لا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بهذه من ولده لله أرحم بعباده من هذه بولدها فرحمة الله عز وجل للعباد أعظم قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها صبييها كافأها الله عز وجل من جنس معاملتها للخلق فهي رحمة ولديها فرحمها الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء وفي رواية إنما يرحم الله من عباده الرحماء إنما يرحم الله من عباده الرحماء فيكافئه الله عز وجل يكافئ الله عز وجل العبد من جنس عمله يكافئ الله عز وجل العبد من جنس عمله فهو لما رحم عباد الله رحمه الله عز وجل وفي حديث صحيح مسلم من حديث حذيفة أن رجلا كان يداين الناس يقرضهم ويسلفهم فكان إذا جاء وقت السداد بعث غلامه فيقول انظر من كانت له جدة من المال فخذ منه ومن لم تكن عنده جدة قال فتجاوز عنه قال عل الله أن يتجاوز عنا قال عل الله أن يتجاوز عنا في بعض ألفاظ الحديث أن الله عز وجل قبض العبد هذا يأتي به الله عز وجل يوم القيامة فيقول له يا فلان ألك حسنة فينظر العبد فيجد ليس له حسنة ليست له حسنة فيقال له انظر فيقول يا رب إني كنت أداين الناس إني كنت أداين الناس وكان إذا حل وقت السداد يقول أرسل غلامي فقل انظر من كانت له جدة قال فخذ منه ومن لم تكن عنده جدة قال فتجاوز عنه قال عل الله أن يتجاوز عنا قال فقال الله عز وجل أنا أحق بهذا منك تجاوز عن عبدي انظر فكافأه الله عز وجل من جنس إحسانه إلى الناس أحسن الله عز وجل إليه والله عز وجل في خبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع مصطح رضي الله تعالى عنه كان ممن خاض في عرض عائشة رضي الله عنها وتكلم في عرضها وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح، ينفق عليه، ثم إن مصطح تكلم وأخطأ رضي الله عنه وخاض مع خوض من تكلم في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها، فتكلم في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما أنزل الله عز وجل براءة عائشة وأن عائشة بريئة مما اتهمت به، قال أبو بكر، قطع أبو بكر النفقة على من؟ على مصطح، لأنه تكلم في عرض ابنته، لأنه تكلم في عرض ابنته، فأنزل الله عز وجل قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ماذا؟ قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بلى إني أحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة إلى مصطح. الشاهد أن الله عز وجل قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني أن من يعفو ويصفح فإن الله عز وجل يعفو عنه ويصفح عنه. وجاء أيضا في الحديث صحيح مسلم أو في مسند أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمح يسمح لك، اسمح يسمح لك، فمن أكرم الناس أكرمه الله، ومن رحم الناس رحمه الله، ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن غفر عن الناس غفر الله عنه، ومن عفى عن الناس عفى الله عز وجل عنه، وهذا من كرم الله عز وجل لعباده. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قبلة الصبيان. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ الأعراب معروفون بالغلظة والجفاء وشدة الطبع، ولذلك قال الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا، قال وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشد النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه حتى أثر الثوب في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائل الضحى أو نائم النبي صلى الله عليه وسلم في داره، فقال يا محمد اخرج إلينا اخرج إلينا فإنا قد آمنا آمنا، فأنزل الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فالأعراب فيهم شدة وفيهم جفاء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخر والخيلاء في أهل الإبل، وذلك لطبيعة الذي يأكلونه وطبيعة البيئة القاسية، فالمرء يتأثر بالبيئة التي يعيشها فيكتسب طبيعتها، فالأعراب يعيشون في بيئة قاسية فتجد فيهم القسوة وتجد فيهم الجفاء، تجد فيهم الجفاء وتجد فيهم القسوة. فهذا الأعرابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبي، وهذا من الرحمة، تقبيل الصبيان من الرحمة التي فطرها الله عز وجل في قلوب عباده، قال أتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبلهم. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون يجوز تقبيل الصبيان ويجوز تقبيل الصبيان الذكور والإناث، حتى أما الإناث قالوا حتى يجوز تقبيل الأنثى حتى تكبر، فإذا كبرت فلا يجوز ذلك، وحد الكبر قالوا إذا ظهر عليها ملامح ماذا؟ النجابة، وصارت يعني في منزلة البنات أو النساء، فإذا ظهر منها مثل هذا فإنه يمنع من تقبيلها، فإنه يمنع من تقبيلها. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت بنت تسع امرأة، بنت تسع امرأة، يعني أنها بنت زواج. وللأسف البعض من الناس لا يفطن إلى هذا، لا يفطن إلى هذا، فالبنت تصير عمرها 7 و8 و9 و10، ها، ويقبلوا هذا ويقبلوا هذا، هذا لا يجوز. وتلبس ملابس كأنها طفلة، يظن أنها طفلة وقد كبرت. يعني لا بأس أن يلبس البنت الصغيرة هذه الملابس، البنطلون أو القمصان الموجودة، لكن إذا كبرت البنت يعني صارت 4 أو 5 أو أكثر من ذلك، فينبغي أن تعلم أن هذا اللبس لا يصلح لها، وينبغي أن تتعلم الأدب مع الأجانب والحياء مع الأجانب. فقبلة الصبيان قبلة رحمة، قبلة رحمة، إلا إذا كبرت البنت فصارت تشتهى، فعند ذلك لا يجوز تقبيلها، لا يجوز تقبيلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض بنيه، فقال الأعرابي: أتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فدل على أن تقبيل الصبيان من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، وأن عدم تقبيلهم، عدم تقبيل الصبيان، هذا من الجفاء، هذا من الجفاء. وأيضا في هذا الحديث فائدة، وهي أن ما يكون في باطني وقلبي المرء تظهر آثاره على جوارحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في قلبه الرحمة ظهرت هذه الرحمة، آثار هذه الرحمة في ماذا؟ في تقبيل الصبيان. وذاك لما كان في باطن قلبه القسوة والجفاء لم يقبل، قال: إحنا لا نقبلهم، نحن لا نقبلهم. وهذا فقه جليل، وأن ما في القلب تظهر آثاره على ماذا؟ الجوارح، تظهر آثاره على الجوارح، وأن الجوارح ما يوجد على الجوارح يعكس ما في القلب، يعكس ما في القلب. فالعلاقة بين ما في الجوارح وبين ما في القلب علاقة مضطردة متوازنة طردا وعكسا. فإذا وجدت الرحمة وجد ماذا؟ التقبيل وآثار الرحمة. وإذا وجدت آثار الرحمة دلت على وجود ماذا؟ على وجود الرحمة في القلب. هذا إذا لم يكن هناك مانع، هذا إذا لم يكن هناك مانع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالمضغة هذه إذا صلحت ظهر آثار الصلاح أي على الجوارح، وإذا فسدت هذه المضغة ظهر آثار هذا الفساد أيضا على الجوارح. ولذلك الذي يقول مثلا: إن قلبي أنا عامر بالإيمان، وتجده لا يصلي مثلا، ها، وكلامه قبيح وكلامه بذيء ويرتكب المحرمات، حينما تقول تنصحه يقول: لا يا أخي، ترى الإيمان في القلب، والقلب عامر بالإيمان، ها، قال: لو كذبت، لو كان القلب عامرا بالإيمان لكانت الجوارح، ها، مصدقة لعمران القلب بالإيمان، لكن لما كانت الجوارح مكذبة دل على أن ما في القلب غير موجود، دل على أن ما في القلب غير موجود. فكل ما يظهر، كل ما تظهر، ما يظهر على الجوارح تجد أن القلب هو أساسه، وكل ما يوجد في القلب، وكل ما يوجد في القلب فإنه يبرز على ماذا؟ على الجوارح. هذه قضية مضطردة، هذه قضية مضطردة. نعم. قال: وعن أبي هريرة قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي، قال: وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذكر العلاقة بين عمل الظاهر الجوارح وبين ما في القلب. ومن هذا الحديث ومثل هذا الحديث استفاد عمر رضي الله تعالى عنه. فقد جاء سوف يأتي هذا الحديث عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا أراد أن يولي رجلا على الناس من بني أسد. فجاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه لكي يأخذ كتابه يذهب إلى العراق فيكون واليا عليهم. فجاء إلى عمر رضي الله عنه فقبل عمر رضي الله تعالى عنه بعض بنيه. فقال هذا الرجل قال إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. ثم قال انظروا إلى فقه عمر رضي الله عنه قال إن كنت مع بنيك كذا فأنت مع الناس أشقى. قال هات عهدنا لا نوليك على الناس فلما كان في نفسه قاسيا في قلبه قاسيا علم عمر رضي الله تعالى عنه أن هذه القسوة سوف تظهر على الرعية فكما قلت أن ما يوجد في الباطن لا بد أن يظهر على الجوارح. نعم. قال باب أدب الوالد وبره لولده قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. نحلت يعني أهديت وأعطيته عطية أعطى ولده عطية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت؟ يعني هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ فقال لا فقط هذا الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأشهد غيري ابحث عن غيري تشهده على هذا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ يعني أنت إذا أعطيت هذا وإخوانه الباقين لم تعطي ألا تريدهم أن يكونوا كلهم بارين بك؟ يعني هذه التفرقة تجعل الآخرين لا يبرونك ويحسدون على أخيهم. قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن هذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الأولى وجوب العدل في العطية أن الأب إذا أعطى أبناءه عطية فيجب أن يعدل بينهم وهذا مذهب حنابلة رحمهم الله تعالى أن العدل في العطية بين الأبناء واجب. وذهب الجمهور إلى أنه مستحب وليس بواجب. قالوا العدل بين الأبناء ليس بواجب بل هو مستحب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد غيري فدل على أن هذه العطية جائزة مع الكراهة وأجيب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق أو ألفاظ الحديث قال فإني لا أشهد على جور والجور ما هو؟ الظلم. الجور هو الظلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فأمر بالعدل بين الأبناء. وأما قول عليه الصلاة والسلام أشهد غيري فمعناه أن هذه معناه أنني إن لم أشهد لك فغيري لن يشهد لك. يعني هل تقبل شهادة غير النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يشهد له وقد رد وقد أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له؟ لن يشهد له أحد. فهذا ليس في الإقرار على أن هذه العطية جائزة. ولذلك الصحيح من أقوال الفقهاء أن العدل في العطية واجب وليس بمستحب، العدل في العطية واجب. المسألة الثانية، هذا العدل بين الأبناء، هذا العدل بين الأبناء كيف يكون؟ ها؟ إذا كان الرجل عنده ذكور فيعدل بينهم ماذا؟ أن يعطي كل واحد منهم مثل الآخر. طيب إن كان عنده ذكور وإناث، هل يعطي الإناث مثل الذكور أو يفضل الذكور على الإناث؟ ها؟ الجمهور من أهل العلم رحمهم الله يقولون إنه يجب أن يعدل بينهم على حسب ميراثهم، على حسب ميراثهم، لأن قسمة الميراث هي قسمة رب العالمين، وليس هناك أعدل من قسمة رب العالمين. ومعنى هذا ماذا؟ أنه إذا أعطى البنت فيعطي، إذا أعطى الأنثى فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله عز وجل قال في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه قسمة الله عز وجل، وهذه القسمة في بعد الممات، وهي عدل، وهي عدل، والعدل لا يختلف بالحياة ولا بالممات. فإذا كانت هذه القسمة عدل وهي بعد الممات، فالعدل نفسه أيضا يكون قبل الممات. فهذا مذهب الجمهور، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولا أفضل من قسمة رب العالمين، لا أعدل من قسمة رب العالمين. وقال بعض أهل العلم كالشوكاني، وأظن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يتبنى هذا القول أيضا، أن القسمة تقتضي التسوية بين الذكور والإناث، تقتضي التسوية بين الذكور والإناث. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والعدل بين الأولاد يشمل العدل بين الذكور والإناث وبين الذكور والذكور، ها؟ يشمل العدل بين الذكور والإناث والعدل بين الذكور والذكور. أيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل هذا العدل بقوله أيسرك أن يكون في البر سواء، يعني لماذا أمر بالعدل؟ قال أيسرك أن يكون في البر سواء؟ قال نعم، قال إذن فلا، يعني وهذا يدخل فيه الذكر والأنثى، فإذا أردت أن تكون الأنثى لك في البر سواء مثل الذكر فاعدل بين الذكر والأنثى، فسوي بين الذكر والأنثى واعدل بينهما في العطية. وأجيب عن هذا، أجيب عن هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل، والعدل ليس معناه التسوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وسووا بين أولادكم فكان هناك حظ أو هناك فهم، لكن قال اتقوا الله واعدلوا بين أولاد، فأمر بالعدل، والعدل هو عدل الله عز وجل، وهو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الحديث جاء في بعض طرقه ألك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألك بنون، والبنون يطلق على من؟ الذكور، لا يطلق على الإناث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم خرج مخرج العدل بين ماذا؟ الأولاد، فيعدل بين الذكور، فلم يتطرق الحديث إلى ماذا؟ إلى العدل بين الذكر والأنثى، فبقي الكلام عن الذكر والأنثى في قسمة رب العالمين، ها؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكون في البر سواء، فالبنت إذا علمت أن الأب أعطاها هذا القدر وأعطى أخاها أكثر منها، لأن الله عز وجل قسم ذلك، لأن الله عز وجل هو الذي قسم ذلك، ترضى. كما أن البر، والبر كما يكون في الحياة يكون بعد الممات، وهذا الاعتراض يأتي أيضا على الاعتراض على قسمة التركة، فيقال لهم أيضا فيقال البر بر الأبناء، بر الأبناء الأولاد وبر البنات بالآباء أيضا يكون بعد الممات. فإذا فيجب على هذا أن تجعلوا أن تساووا بين الذكر والأنثى في الميراث لأجل أن يكونوا جميعا في البر سواء، وهذا لا يقول به أحد، هذا لا يقول به أحد. إذن قسمة الله عز وجل أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين في العطية. هذا عند الكلام عن ماذا؟ عن العطية، عند الكلام عن العطية. والعطية هي ماذا؟ هي الهدية، هي الهدية. أما النفقة، ها؟ النفقة التي يحتاجها الأبناء، فهل يجب أن تكون مثل العطية؟ لا، النفقة تكون على قدر الحاجة، النفقة تكون على قدر الحاجة. يعني طفل في الابتدائي مثلا نفقاته هل تساوي الابن الذي في الثانوية أو في الجامعة؟ لا، تساوي أكثر، هذا يحتاج أكثر، فهذا يعطى، هذه نفقة. الولد تشتري له كندورة وتشتري له غترة وتشتري له نعال ما 500 درهم ويكفي. طيب البنت تحتاج إلى ذهب، تحتاج إلى لبس، قد يكلف مثلا أكثر من 2000-3000 درهم، ها؟ يكلف أكثر من 3000 درهم، فهذه نفقة. فيجوز أن يعطى الأبناء من النفقة، أن يفاضل بين الأبناء في النفقة، لأن النفقة تكون على قدر ماذا؟ تكون على قدر الحاجة، تكون على قدر الحاجة. طيب، بعض الناس عنده مثلا ابنه يدرس في الجامعة فيشتري لابنه سيارة، يشتري لابنه سيارة، وأبناء الآخرين صغار، هل يجب عليه أن يشتري لهم سيارة؟ لا، لا يشتري لهم سيارة، لا يشتري لهم سيارة. فإذا ملك ذلك الابن السيارة يجب عليه أن يدفع لبقية الأبناء قيمة ماذا؟ قيمة السيارة. يعني إذا اشترى لهم إذا اشترى لهذا الولد سيارة ب100,000 يعطي الأبناء سيارة قيمة 100,000 ويعطي البنات 50,000. هذا إذا أعطاه إياها عطية. وبعض الناس ماذا يفعل؟ الأبناء يكونون صغار فيوصي لهم من الوصية، هذه الوصية باطلة، لأنه قد أعطى الولد 100,000 اشترى له بها سيارة، فيقول إذا مت فأعطوا فلان 100,000 درهم، هذه الوصية باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ولذلك أهل العلم يقول ماذا؟ إذا أعطى الابن سيارة، اشترى له سيارة، فإنه لا يملكها باسمه، لا يملكها باسمه، يعطي إياها على ماذا؟ على الاستفادة، تبقى باسم الوالد. وإذا مات الوالد رجعت السيارة إلى التركة، رجعت السيارة إلى التركة. وكذلك نعم، رجعت السيارة إلى التركة. طيب، المسألة الرابعة، هل يفضل بينهم باعتبار البر أو لا؟ رجل من الناس عنده أبناء، بعضهم بار بوالده وبعضهم عاق، ها؟ فهل يفضل الولد الذي يبره أكثر من الولد الذي لا يبره، أو يعاملهم بالسوية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولم يستفصل، ولم يستفصل. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني أنه أمر بالعدل في عموم الأبناء، سواء كان بعضهم بارا أو بعضهم لم يكن بارا. ولماذا يؤمر بالعدل بين الأبناء؟ وذاك يعني بر بأبيه أكثر، ولا يستوي هذا مع هذا، لا يستوي البار مع العاق. يقال إن البار أجره على الله عز وجل، إن البار أجره على الله عز وجل، فبره ينتظر أجره من الله سبحانه وتعالى ولا يكافأ بالمال. الأمر الثاني أن الأحوال قد تتغير، فربما ينقلب هذا البار إلى ماذا؟ إذا إلى عق، إلى عق، والعكس صحيح. الأمر الثالث أيضا يقال أن هذا أن العدل بينهما أدعى لأن يرتدع ذلك العاق فيرجع إلى بره بوالده، وأما إذا أعطى الأب ذلك البار أكثر فإنه يستمر في ماذا؟ في طغيانه وفي عقوقه. طيب المسألة الخامسة، إذا حصل أن الأب قد فضل بين بعض الأبناء، أعطى مثلا هذا بيت وهذا لم يعطه بيت، ها يعطى هذا بيت وهذا لم يعطي بيت، أو هذا أعطى سيارة وهذا لم يعطي سيارة، فما الواجب؟ الواجب عليه ماذا؟ أن يصحح هذا الوضع، أن يصحح هذا الوضع، إما أن يسحب السيارة يقول حق جيب السيارة خلاص، ويجوز للأب أن يرجع في هديته، يجوز الأب إذا أعطى أن يرجع في عطيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما نحل ابنه، فإنه يجوز له أن يرجع في عطيته. وقال العائل في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، قال إلا الوالد فإنه يجوز. فيقال له اسحب السيارة عن هذا الذي أعطيته، أو اشتري لهذا الولد سيارة أخرى تكافئه، حتى يكونوا ماذا؟ متساويين، حتى يكونوا متساويين. طيب إذا مات الوالد قبل أن يسوي ويعدل بين الأبناء، قبل أن يسحب السيارة من هذا الولد، مات هذا الوالد، فماذا يفعل في هذه السيارة؟ هل تبقى على تبقى ملكا لذلك الولد؟ لأن خلاص ما عاد هناك طريق لماذا؟ للإرجاع، فالذي كان له الحق في الإرجاع ماذا؟ قد توفي. مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه أن السيارة تبقى ملكا للوارث ولا ترجع إلى التركة، لا ترجع إلى التركة بل تبقى ملكا للوارث. واختار بعض أهل العلم وهو الصحيح أن هذه السيارة ترجع إلى ماذا؟ إلى التركة، ترجع إلى التركة. لماذا؟ لأنه أخذها بغير وجه حق، أن أخذها بغير وجه حق، فهذا مال أخذه ووصل إليه على غير وجه حق، فيجب عليه أن يرجع هذا المال إلى التركة. ثم إن تراضى الورثة فقالوا نحن نعطيك هذه السيارة لك، فذاك أمر آخر، وإلا فإنها ترجع إلى التركة. نعم. قال باب من لا يرحم لا يرحم. قال من لا يرحم، حديث أبي سعيد، خرج حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. وعن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وفي طريق أخرى بلفظ من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نعم. وعن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم، فزعم عمر وقال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. وأما ذكر قضية أن عمر رضي الله عنه قال للرجل قال هات عهدنا لا نوليك عليهم، فهذا خرجه البيهقي في السنن الكبرى. باب الرحمة 100 جزء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذه الرحمة هي الرحمة المخلوقة، هي الرحمة المخلوقة، وأما رحمة رب العالمين فهي رحمة غير مخلوقة، هي صفة من صفات الله عز وجل. والله عز وجل من أسمائه الرحمن، ومن أسمائه أيضا الرحيم، وهذان الاسمان الرحمن والرحيم يتضمنان صفة الرحمة لله عز وجل، يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. فالله عز وجل رحمن ذو رحمة، رحمن ذو رحمة. وقالت المعتزلة إنه رحمن بلا رحمة، إنه رحمن بلا رحمة. وهؤلاء من أتعس الخلق وأشقى الخلق، لأن العبادة إنما يدخلون جنة الله عز وجل بماذا؟ برحمة الله عز وجل. يدخلون جنة الله عز وجل بالرحمة. فنفات الرحمة عن الله عز وجل قالوا لأن الرحمة، ووافق المعتزل على ذلك الأشاعر، فنفوا عن الله عز وجل صفة الرحمة. قالوا أن الله عز وجل غير متصف بصفة الرحمة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الرحمة هي لين ورقة، والله عز وجل منزه عن هذان الوصفان. قالوا أيضا لا نجد دليلا في العقل يدل على إثبات صفة الرحمة، فهذا دليل ثاني احتجوا به. وقال أهل السنة قالوا إن الله عز وجل وصف نفسه، سمى نفسه بأنه رحمن، ووصف نفسه بالرحمة، فقال جل شأنه ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عن الملائكة أنها تقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والأحاديث والآثار الدالة على إثبات صفة الرحمة كثيرة، على إثبات صفة الرحمة كثيرة. وأما قولهم إن الرحمة رقة وضعف، فيقال هذه رحمة من؟ المخلوقين، رحمة المخلوقين. وأما رحمة رب العالمين فإنها ليست كذلك، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فلا تشبه رحمة الرب جل وعلا رحمة الخلائق، رحمة المخلوقين. فبين رحمة الله عز وجل وبين رحمة المخلوقين كما كالفرق بين ذات الله عز وجل وذوات المخلوقين. فإذا كانت ذات الله عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين، فرحمة الله عز وجل لا تشبه رحمة المخلوقين، لأن الاختلاف في الذوات أصل عن الاختلاف في الصفات، والاختلاف في الصفات أصل فرع عن الاختلاف في الذات. يقال مثلا البعوضة لها يد، والباب له يد، والإنسان له يد. هل يد البعوضة مثل يد الباب؟ يد البعوضة مثل يد الباب أو لا؟ لا. طيب يد الباب هل هي مثل يد الإنسان مخلوق؟ لا. وهي يد واحدة، يد كلمة يد، لكن اختلف المعنى حينما اختلف المضاف إليه. حينما أضيفت اليد إلى البعوضة وجدت، علم أن هذه اليد مقدارها هذا الصغر، هذا الحجم، هذا الكيف. وحينما أضيفت كلمة اليد إلى الباب علمنا أن يد الباب يعني حديد تقبض، هذه تختلف عن يد البعوض. وحينما أضيفت اليد، يد المخلوق، اليد إلى الإنسان اختلفت تبعا لاختلاف ماذا؟ المضاف إليه، تبعا لاختلاف الذات. فبما أن ذات البعوضة تختلف عن ذات الباب وتختلف عن ذات الإنسان، فصار المضاف إلى هذه الذوات أيضا يختلف تماما. وكذلك يقال في صفة رب العالمين، فالرحمة التي تضاف إلى المخلوق تناسب ذاته وتناسب جنسه. هذه الرحمة ليست هي الرحمة التي تضاف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ليست هي الرحمة التي تضاف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كانت رحمة المخلوق فيها ضعف ورقة فالرحمة التي عند الرب جل وعلا ليس فيها ضعف ورقة، بل هي مقرونة بالحكمة ومقرونة بالعزة ومقرونة بالجلال ومقرونة بالعظمة، فهي رحمة تختلف عن رحمة المخلوقين. وأما قولهم إن العقل لم يدل على إثبات صفة الرحمة فيقال لهم بل العقل يدل على إثبات صفة الرحمة، العقل يدل على إثبات صفة الرحمة، فيقال لهم هذه الرحمة التي في المخلوقين من أين لهم هي؟ أليست هي من عند الله عز وجل؟ طيب فإذا كانت هي من عند الله عز وجل، إذا كانت هي من عند الله عز وجل وهي صفة كمال، يعني الرحمة، هل الذي يرحم أكمل والذي الآمن الذي لا يرحم أكمل؟ لا شك أن الذي يرحم هو أكمل من القاسي، إذا فمعطي الكمال أولى بالوصف من المعطى، هذا أمر. أيضا يقال هذا المطر الذي ينزله الله عز وجل على العباد بعد أن يكونوا قد قنطوا وبعد أن يكونوا قد يئسوا وقارفوا على الهلكة وعلى الموت، هذا بعض آثار رحمة الله عز وجل. ولذلك قال، ولذلك لما ذكر الله عز وجل قال ولئن، نعم، قال بعد أن ذكر الله عز وجل إنزال المطر بعد الشدة وبعد الحاجة، قال الله عز وجل قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فهذا الذي يوجد في الكون من إغاثة الناس وإنزال المطر ورفع البلاء عنهم ودفع البلاء عنهم، هذا كله بعض رحمة الله عز وجل، يدل على رحمة الله. ثم أيضا يقال لهم هب أن العقل لم يدل على إثبات صفة الرحمة، فقد دل على إثبات صفة الرحمة ماذا؟ القرآن، ودل على إثبات صفة الرحمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.